يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله ينصح من كناه بأبي بكر، يقول: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، يعني معنى ذلك أن العلم أفضل من المال. وكما قلنا، قال علي رضي الله عنه: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فالعلم فضله عظيم، وإذا كان الإنسان قال أنا غني أو كان له من الأملاك فأنت صرت أعلى منه منزلة إذا رزقت بالعلم. قال: لئن جلس الغني على الحشايا، الحشايا هي الفرش المحشوة، وربما يعني الغني يتكلف في هذا الباب فيجلس على الأرائك الغالية جدا. قال: لأنت على الكواكب قد جلست. إذا هو جلس على هذه الحشايا في الدنيا، على هذه الأرائك في الدنيا، أنت مكانك فوق الكواكب، يعني كأنه يأخذ من قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، يعني لو رأيت هذا الغني يركب الخيل المعلمة الأصيلة فأنت تركب مناهج التقوى. مناهج التقوى يعني السبل التي تقربك إلى الله جل وعلا. أنت في مجال عبادة وهو في مجال دنيا، أنت في مجال تقرب إلى الله جل وعلا بالصالحات وهو في مجال عمارة دنياه والحرص على متاعه. قال: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. هو عنده من الزوجات وعنده من الجواري وعنده من الأموال التي يستطيع أن يتزوج بها، لكن أنت عندك من العلوم والفهوم والحكم والمسائل الكثيرة التي لا يستطيع هو أن يصل إليها بماله. وهذا مثل قول القائل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، يعني سهري للعلوم وقراءة الفنون خير لي من أمر النساء ونحو ذلك. إذن المقصود بهذا هو منزلة عظيمة يصلها طالب العلم. نعم.
وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا، فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرتا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا.
يقول هنا: ليس يضرك الإقتار شيئا، لا يضرك الفقر، لا يضرك قلة المال إذا ما أنت ربك قد عرفت. الذي يعرف ربه جل وعلا هو الغني، الذي يعرف الشريعة أغنى ممن يعرف المال أو يملك التجارات أو نحو ذلك. قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، يعني ما الذي الله جل وعلا يعطيك إياه إذا أنت أنخت. الأناخة هو مثل حال البعير الذي يجلس أناخ قال إذا بفناء طاعته أنخت، معناه إذا لزمت أمر الطاعة والعبادة. ماذا لك من جميل ما عند الله جل وعلا من الأجر ومن الحسنات ومن الدرجات ومن المراتب العالية والمنازل الرفيعة؟ قال فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. هو هنا يقول لصاحبه أو لتلميذه إن لم تأخذ بقولي فيما نصحتك فيه تخسر، وهذا فيه بيان حرص الناصح أن يكون حريصا في نصحه على أن يكون سببا في زيادة دين العبد لا في زيادة دنياه. أعظم ما يكون من النصح أن يكون في أمر الدين، إن أمر الدنيا ما أكثر الناصحين، ولكن في أمر الدين ما أقل الناصحين. لو قلت لشخص الآن، البعض ربما إذا قيل له هل أدرس في الدراسات الشرعية أم أدرس في الأمور التجارية، قال له ماذا تريد بالدراسة الشرعية؟ هذه ما فيها عمل ولا فيها كذا ولا فيها، سبحان الله، يعني ينصحك بما لا يليق. بل الواجب عليه أن يقول تستعين بالله جل وعلا، وهذا باب خير وهذا باب فضل ونحو ذلك. قال وإن راعيته قولا وفعلا، يعني أخذت بنصحي قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت، يعني التجارة مع الله جل وعلا يا إخوة أعظم من التجارة مع أهل الدنيا. التجارة مع الله جل وعلا بالتقرب إليه بالطاعات، ومن أعظم الطاعات العلم الشرعي، التقرب إلى الله جل وعلا بالمعرفة، معرفة الكتاب ومعرفة السنة ومعرفة الشرائع، هذه أعظم. ولذلك أحرص ما يحرص عليه العبد أن يتاجر بالعلم، يتاجر بالعبادة، لكن أصل العبادة أو صلاح العبادة هو بصلاح العلم. أول ما يتاجر به مع الله جل وعلا أن يسعى في باب العلم الشرعي. ولا بد أن يستيقن العبد أن الرزق بيد الله، معنى ذلك أنه يقول إن سلكت مسلك العلم لن أرزق، وإن سلكت مسلك الدنيا أرزق، هذه مصيبة. فقد يهيئ الله جل وعلا لك من الأرزاق ما لا يخطر لك ببال ولا يدور لك بخيال، يهيئ الله جل وعلا لك من أمور هذه الدنيا وأنت مقبل عليه جل وعلا في أمر العلم وما ترجوه عند الله جل وعلا في الآخرة. نعم.
فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
يقول ليست هذه الدنيا بشيء، الدنيا أمرها عند الله جل وعلا ضعيف. قال لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، كما في الحديث. فالدنيا لا تسوى شيء، وأنت تعمر ما لا يسوى شيء، ما لا تسوى جناح بعوضة، جناح بعوضة ما تسوى. فقال فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، تكون مرة سعيد ومرة تضرك وتؤلمك وتزعجك. قال خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، هذه الدنيا هذا حالها. وغايتها إذا فكرت فيها، إذا ما فكرت يعني في أعظم ما تصب به الدنيا، كفيئك كيك الظل، تجلس تحت ظل شجرة ثم تقوم وتترك هذه الشجرة، أو كحلم، فإذا قمت من نومك انتهى هذا الحلم، هذا الحلم. إذن هذا الأمر هو الذي يقيس الإنسان به حال هذه الدنيا. ثم يقول له مبينا سجنت بها، لأن الدنيا سجن، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول سجنت بها وأنت لها محب، عجيب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ كيف تحب السجن؟ هي سجن، ليست مجال للراحة، فكيف تحب ما فيه تنغيصك وتبذل لها وتسعى لعمارتها وتصلح من شأنها وتترك ما فيه راحتك وما فيه الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. إذن الدار الآخرة هي التي تعمرها، هذه دار معبر لا دار مقر. لكن للأسف إذا ضعف الإنسان أو ساء ظنه بربه انشغل في أمر دنيا وترك أمر الآخرة، وإنما الواجب عليه أن يأخذ من هذه الدنيا ما يكون له عونا على آخرته، لا أن ينشغل بأمر عمارة دنياه ويهدم أمر موئله ومرجعه الآخرة. فقال: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ نعم.
وتطعمك الطعام وعن قريب، وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت.
معنى ذلك تطعم في هذه الدنيا من الملذات ومن الثمار من أنواع وأصناف المأكولات. قال: وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمت. ما معنى ستطعم فيها ما منها طعمت؟ يعني الدنيا تغرك، إما عن قريب تذهب هذه الملذات وتأتيك الأمراض وتأتيك الأسقام ونحو ذلك، أو أنك إذا مت فإنك تكون مجالا لأن يأكلك الدود، تنتهي أنت، ماذا استفدت؟ ماذا بقي لك مما طعمته ومما ادخرته؟ ما بقي لك شيء. قال: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، هي على النقيض. إذا لبست للدنيا فالحقيقة أنك عريان، وإن تعريت من لباس الدنيا فأنت المكسو. يعني إن تعريت من لباس الدنيا لبست أمر الآخرة وتلبست بأمر الآخرة، وهذا هو اللباس، لباس التقوى، ذلك خير. وليس المقصود بها هنا اللباس الحسي، المقصود به اللباس المعنوي. معنى ذلك إن تلبست باللباس لباس الدنيا من الفخر والافتخار والكبر ونحو ذلك والحب الدنيا، فإنك في الحقيقة عريان عن اللباس الحقيقي وهو لباس التقوى. وإن تعريت من لباسها ولبست لباس التقوى فأنت تكون مكسو، لأنك فارقت ما يجب عليك أن تفارقه. قال: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. كل يوم نسمع: مات فلان، مات قريبك، مات جدك، مات أبوك، ماتت أمك، مات عمك، مات صديقك، في حادث، في مرض. أنت تشهد هذه الأحداث، وتشهد هذه الأحداث وتذهب إلى المقابر وتشهد الجنائز، وتغفل أنك في يوم من الأيام تكون المحمول، وفي يوم من الأيام تكون المدفون، وفي يوم من الأيام يصلى عليك، تغفل. وكأن هذه الجنائز وهذا حال هؤلاء الأموات لا يحرك فيك ساكنا. فمن عمل لآخرته فإنه يكون مستعدا للقاء الله جل وعلا، أما من عمل لدنياه لو قيل له غدا تموت أول شيء سيفارقه الأموال التي بين يديه، وسيبدأ يمسك المصحف ويصلي، غدا يموت. لكن حال العبد المؤمن أنه دائما يستعد للموت. ولذلك قالوا في منصور بن زادان رحمه الله ومن علماء السلف، قالوا: لو أن ملك الموت عند بابه ما زاد في عمله شيئا. لو قيل له: ملك الموت عند بابك، ما استطاع أن يزيد في العمل شيء، قائم بأمر الله وبطاعة الله جل وعلا على كل حال. نعم.
ولم تخلق لتعمرها، ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزتا،
فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا.
يقول: ولم تخلق لتعمرها، أنت ما خلقت لعمارة الدنيا، ولكن إيش؟ لتعبرها، فهي دار معبر لا دار مقر. فجد لما خلقت، لماذا خلقت أنت؟ لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عمرها بهذا الأمر الذي أمرك الله جل وعلا فيه، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أحسن الخلق، أعلى الخلق منزلة عند ربهم جل وعلا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. مات وفارق هذه الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكنه عاش وهو يعمر آخرته. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهم ربما إذا مد رجله لم يجد مجالا في بيته من صغر البيت. مات بعض الصحابة وكان من الأغنياء، لم يجدوا كفنا له، إذا ستروا أعلى رأسه انكشفت رجله، وإذا ستروا رجليه انكشف رأسه. لكن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. قال: وإن هدمت، يعني إذا رأيت الدنيا تهدم من حولك، فزدها أنت هدما، لا تحزن أبدا. قال: وحصن أمر دينك ما استطعت، احرص على أمر الدين، فإن الدنيا متقلبة، اليوم يسوءك منها شيء وغدا يفرحك شيء، لكن أمر الدين لابد أن يكون هو الأساس والأصل الذي تعمره. قال: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت، ما يفوتك شيء. يوم القيامة يا إخوة يوم عجيب، وفي الجنة أمر عجب، وهو أن ترى أن أتعس أهل الدنيا من أهل الإيمان منعم في جنات النعيم، وأغنى أهل الدنيا من أهل النار معذب في الجحيم، أمر عجيب. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة، يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ أنعم أهل الدنيا، أغنى الأغنياء في الدنيا، لكنه من أهل النار، هل رأيت نعما قط؟ يقول: والله يا رب ما رأيت، يحلف، يقول: والله ما رأيت خيرا قط. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، هذا في مشقة وفي جهد وفي تعب وفي فقر، لكنه من أهل الآخرة، من أهل الجنة، من أهل الإيمان، يغمس في النار في الجنة غمسة، يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ عشت في بؤس في فقر؟ يقول: والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. عجيب، سبحان الله. قال: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. قرأت: فليس بنافع، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. ليس ما ينفعك كثرة المال والعتاد والعدة ونحو ذلك إذا ما ضيعت آخرتك. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقيس لك أمر الدنيا: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين لك هذا الأمر، يقول: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكن يعطي الدين لمن أحب جل وعلا. نعم.
ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللتا، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألتا، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى.
يقول: لا تضحك مع السفهاء، تجلس معهم في مجالس اللهو، مجالس اللعب والغفلة، وتضحك معهم وهم بعيدون عن أمر عباداتهم، وبعيدون عن أمر التقرب إلى الله جل وعلا، وأنت تقول: أروح عن نفسي، وهم ليسوا من أهل العبادة. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تجلس مع لا أهل الفسق ولا أهل البدع، يبعدونك عن دين الله جل وعلا. لكن احرص على أهل الإيمان، على مجالسة من يزيدك إيمانا، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك. هذا الشخص الذي هو ذخر لك في الدنيا وهو نفع لك في الآخرة. يقول: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. إذا مشيت معهم ستبكي يوم القيامة، أو تبكي في حال الموت قد فرطت في حياتك. ومن لك بالسرور وأنت رهن؟ كيف تضحك وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت؟ ما تدري تفدى من النار أم تقع فيها؟ كيف تضحك وأنت ما تعرف؟ وليس معنى هذا أن الإنسان لا يمكن أن يفرح. يفرح، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يفرحوا الإنسان، يفرح بفضل الله، يفرح أن الله وفقه لطاعة، يفرح أن الله هيأ له أمر العبادة. لكن أن يفرح لحال الدنيا ويفرح لمتاعها وينشغل بذلك عن عبادة ربه جل وعلا. قال: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. قال: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. نبي الله يونس حينما نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أفرد الله جل وعلا بالعبادة ونزه عن النقائص واعترف بضعفه وظلمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أقبل على الله جل وعلا. وهذا حالك لما قال هذه الكلمة، نجاه الله جل وعلا من ظلمات ثلاث، ظلمات عظيمة: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت. وينجيك الله جل وعلا من ظلم الدنيا، لكن إن أقبلت عليه قلت: يا رب نجني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم استعملني في طاعتك، اللهم ثبتني على دينك، اللهم صرف قلبي على طاعتك، فأقبلت على الله جل وعلا. ومن صدق مع الله صدقه الله، إذا علم الله جل وعلا فيك الصدق ثبتك. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعتا، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنتا.
هنا ينبه يقول له: ولازم بابه، يعني باب ربك وهو أمر العبادة، قرعا. إن من كما قال العلماء: من لازم القرع فتح له، من لازم القرع فتح له. ولا بد، ما تقبل على الله جل وعلا إلا ويفتح عليك من المعارف، ويفتح عليك من العلوم، ويفتح عليك من أبواب الطاعات. لكن لازم قرع الباب، لا تستعجل، لا تأتي تقرع مرة وتذهب تقول: والله ما فتح لي شيء. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. لما تكلم العلماء عن أعظم العبادات قالوا: أرفع العبادات ذكر الله جل وعلا. ذكر الله، ما تقرب متقرب إلى الله جل وعلا بمثل ذكره. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلذلك قال أهل العلم: من أحب شيئا أكثر من ذكره. لذلك الذي يحب الدنيا دائما يتكلم عن الدنيا، الذي يحب السيارات دائما حديثه في السيارات، الذي يحب الحمام يذكر الحمام والطيور، الذي يحب ربه جل وعلا دائم الذكر لله، ما بين سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، استغفر الله، ويدعو إلى الله، ويقرأ القرآن. إذن هذا دليل على حبه لربه جل وعلا وعلى تعلقه به سبحانه. أكثر من ذكر الله، وذكر الله قال العلماء هو أيسر العبادات،
إلا على من عسرها على نفسه. وأنت تمشي تقول سبحان الله، ما فيها كلفة عليك، لا فيها إنفاق مال ولا فيها أخذ متاع، فتذكر الله جل وعلا على جميع أحوالك. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأنت على جنبك تذكر، وأنت تمشي تذكر، وأنت تقود سيارتك تذكر الله جل وعلا الحسنات. ولذلك كان من عقوبة عدم ذكر الله أن الساعة التي لا يذكر الله جل وعلا فيها تكون على صاحبها حسرة يوم القيامة، كما جاء في الحديث، حسرة تكون عليه يوم القيامة. ولذلك حتى المجلس الذي تجلس فيه مع أصدقائك وأصحابك لابد أن تذكر فيه الله جل وعلا. إن ما قام قوم من مجلس لم يذكروا الله جل وعلا فيه أو لم يصلوا على رسول الله إلا كأنما قاموا من على جيفة حمار، كأن حمار ميت كان بينهم، ما ذكروا اسم الله جل وعلا فيه. قال: ولا تقول الصبا فيه امتهال، تقول ما زلت شابا. يقول: وفكر كم صغير قد دفنت، كم مات من الصغار كثير. طيب ما الذي يستثنيك أنت من هذا الأمر؟ ربما أنت أيضا لا تصل إلى حال الكبر، ربما تموت في شبابك. فلذلك يبادر الإنسان. الواقع يا إخوة يدلنا على هذا، كم من شاب كان بيننا وحصل له حادث أو حصل له مرض مفاجئ ثم مات، إذن فارق الدنيا. فأنت ماذا فعلت لنفسك الآن؟ لا تقول إذا كبرت، إن بعض الناس يقول إذا الآن استمتع بحياتك. استمتع بحياتك كيف؟ يعني في معصية الله؟ استمتع بحياتك في طاعة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بالصلاة الراحة، أرحنا بالصلاة يا بلال. يعني الصلاة فيها راحة، الصيام فيه راحة، قراءة القرآن فيها راحة، ذكر الله جل وعلا فيها راحة، صلة الرحم فيها راحة، بر الوالدين فيها راحة، مجالس العلم فيها راحة، هذه الراحة الحقيقية. لكن أن ترتاح في معصية الله هذه ليست راحة. فلذلك أحرص ما يحرص عليه العبد أن يستغل يومه، فالغد قد لا تدركه. كم من إنسان كان يؤمل في الغد، مواعيد يضعها في مذكراته، مات صاحب المواعيد وبقيت هذه المذكرات مكتوبة، مات صاحب المواعيد وبقيت الصفقات التجارية لم يقطع فيها بشيء، مات صاحب هذه المواعيد وبقيت سيارته وبقي متاعه وبقي بيته، لكن فارق الدنيا هو، ماذا قدم لنفسه؟ فلذلك يقول له وقد أحسن في نصحه: ولا تقول الصبا فيه امتهال، يعني فيه مهلة. وفكر كم صغير قد دفنت. نعم.
وقل يا ناصحي بل أنت أولى، بنصحك لو لفعلك قد نظرتا، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط تهرك قد قطعتا. وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شختا، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثتا.
هنا أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله بعد أن خاطب أبا بكر بما خاطبه من هذه النصائح الكثيرة قال له: يا أبا بكر قل لي، أنا أعرف أنت ستقول لي هذا الكلام، قال: قل لي يا ناصحي بل أنت أولى. الآن الخطاب صار مع من أبي بكر إلى الألبيري: يا ناصحي بل أنت أولى، بنصحك لو لفعلك قد نظرت. أنت تنصحني هذه النصائح كلها، ما حالك أنت؟ يعني وضع لنفسه شيء من اللوم أيضا. وهذا يا إخوة الفعل يدل على عظم النفس وتربيتها، أن الإنسان ما يكون دائما ناصح. بعض الناس فقط أنا ناصح، طيب تأتي تنصحه يقول: لا لا أنا أنصحك، أنا عندي لك. يقول: لا لا أنا أعلمك. سبحان الله. والذي يأنف عن النصيحة لا يستقيم على أمر الشرع، الذي يأنف عن النصيحة لا يمكن أبدا أن يصلح حاله، لأنه يرى نفسه فوق المنصوح دائما. لعود نفسك على قبول النصح. كان بعض العلماء في السابق يشدد كثيرا في من لا يقبل النصح، يقول: أخشى عليه، أخشى عليه مفارقة الدين، لأن النصح في كل أمر الدين، فإذا لا يقبل النصح فقال هنا وهو يهذب نفسه ويربيها يقول: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت، وأنت يا أبا إسحاق الإلبيري انظر فعلك تنصحني، ها انظر ماذا أنت تفعل، قال: تقطعني على التفريط لوما، يعني تشدد علي في النصح وأني مفرط وأني وأني، وبالتفريط دهرك قد قطعته، أنت أيضا مفرط. قال: وفي صغري تخوفني المنايا، عندما كنت صغيرا كنت تخوفني الموت، تقول انتبه الموت. قال: وما تدري بحالك حيث شخت، أنت الآن كبير، وما تدري بحالك حيث شخت، أنت الآن كبير وما زلت أيضا مقصر. نعم. قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، الآن هو أبو بكر يخاطب أبا إسحاق، يقول: كنت مع الصبا جيد، لكن لما كبرت تغيرت. قال: فمالك بعد شيبك قد نكثت، تنكست الصراط أو تنكبت الطريق. نعم. قال: وها أنا قرأتها. نعم. تفضل.
وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقتا، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا.
يعني هنا أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله يشدد على نفسه ويعترف، يقول: هذا الآن يخاطبني ويعرف حالي، وقليل يا إخوة من يعترف بأخطائه. يعني أتذكر ما ذكره الذهبي رحمه الله عن ابن جريج حينما قال: طلبت العلم لغير الله، يقول ابن جريج: طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يقول: لو سألت الفقيه في زماننا لمن طلبت العلم؟ قال: لله مباشرة. يقول: ولو قلت له أنت صاحب خطايا؟ يقول: أبدا، أنتم حقد حسد أنتم. ولما ترجم الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله من المعاصرين العالم المشهور، لما ترجم لنفسه ترجمة عجيبة، يعني قال فيها: فلان ابن فلان ابن فلان قال: الذي ما ترك ذنبا إلا فعله، ولا معصية إلا اقترفها، ولا كذا، يعني يزهد من نفسه ومن حاله، وهو من أئمة العلم، قالوا عنه هذا ذهبي عصره يعني في علم الحديث، وقابل يعني علماء كبار وشهدوا له بالمنزلة، وحقق العلماء كتبه، صاحب كتاب التنكيل، كتاب العظيم. فيعني العالم يعرف قدر نفسه ويزهد من نفسه ولا يقبل أبدا الثناء عليه. فلذلك قال: وها أنا لم أخض بحر الخطايا، يعني أبو بكر يقول: كما قد خطه حتى غرقت، يعني أنت يا أبا إسحاق قد خط بحر الخطايا حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر، يعني لم أشرب من الخمر، أو قيل لم أشرب من الدنيا، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن المراد به الدنيا، لكن عبر عنها بأنها الدنيا إذا شرب صاحبها منها يسكر، يعني يغفل، إذا انغمس في الدنيا تأتي إليه وترشده إلى أمر الآخرة ما يسمع، كأنه سكران. قال: وأنت شربتها حتى سكرت، يعني شربت من هذه الدنيا حتى سكرت. قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع، أنت تلومني وتقول: أنت يا أبا بكر كذا وكذا، أنا ما نشأت في عصر فيه نفع مثل ما أنت نشأت بين العلماء. وهذا يدل على أن المفرط مع تيسر البيئة له، بيئة العلم وبيئة التقوى وبيئة الخير، أن اللوم عليه أشد. الإنسان الذي ما عنده علماء، ما عنده علم، ما عنده كتب يقرأها، هذا أقل اللوم أقل عليه من الذي يتيسر له مجالس العلم، ويتيسر له سماع العلم، ويتيسر له أمور الطاعات. قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم، يعني لم آتي إلى أماكن فيها ظلم وفيها تعدي وفيها، وأنت حللت فيه وانتهكت، وأنت قصرت بالزيادة، كيف تنصحني أنا؟ نعم.
لقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبتا، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهتا، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتا، ونفسك ثم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا.
نعم، يقول لقد صاحبت يا أبا إسحاق أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت. يلوم أبا إسحاق للبيري، يقول أنت صاحبت أعلاما كبارا علماء. وطبعا هل يظن هذا بأبي إسحاق؟ لا والله، يظن به أنه استفاد من أهل العلم، لكنه يلوم نفسه ويعترف على نفسه بالتقصير، ويعترف على نفسه باللوم، ويقبل الكلام من أبي بكر في نقده له. قال ولم أرك اقتديت بمن صحبت، ما أرك، ما رأيتك اقتديت بالذي صحبت من العلماء. ثم قال له وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ناداك الكتاب، يعني كتاب الله جل وعلا في آياته، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، آيات كثيرة فيها النداء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وأنت ما استجبت. قال ونبهك المشيب، المشيب نبهك، أتاك المشيب ينبهك على مفارقتك للدنيا، ولكن ما انتبهت، وهو النذير الوارد في كتاب الله جل وعلا، وجاءكم النذير. قالوا بعض المفسرين قالوا هو المشيب، إذن جاءك وما انتبهت، وما رعويت، وما رجعت، وما أنبت إلى الله جل وعلا. قال ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقبح بالفتى الصغير أن يفعل فعل التصابي، فعل الأطفال، شاب عمره 16 سنة 17 سنة يقبح به أن يفعل فعل الأطفال. طيب ما بالك بأن يفعل هذا الفعل كبير السن؟ نحن في زمان يا إخوة نرى كبار السن، والله ربما بعضهم بلغ 70 و60 و80، ويظهر في بعض المقاطع التي نراها وهو يفعل فعل يخجل منه الصبي الصغير، الصبي الذي تربى على الأخلاق الطيبة لا يفعل هذه الأفعال، هذا كبير في السن، وإذ به يضيع يعني شيبته في أمور لا يحسن أن يفعلها، في أخلاق لا تصلح من مثله، لا تصلح من الصغار، فكيف تصلح من الكبار؟ طيب هذا اللوم عليه أشد، ولذلك يعني جاء في الحديث، وإن كان في باب آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ثلاثة لا ينظر إلي الله إليهم ولا يزكيهم، قال وشيخ زان، يعني شيخ أنت كبير في السن وتذهب إلى هذه الأفعال، إذن اللوم عليه أشد والعذاب عليه أشد، لأن الأصل في كبير السن أن يرعوي، وأن تكون قد ذهبت عنه رغبات الشباب وطيش الشباب وركد، وصار عنده من الرزانة، وصار عنده من السمت ما يليق به. ولذلك ترى بعض كبار السن في المساجد يعني يفرحك منظره وهو في شيبته وجالس على كتاب ربه جل وعلا يتلو ويقرأ ويصلي السنن، فتقول في نفسك اللهم يا رب إن كان وصلت إلى هذا السن فارزقني ما رزقته من هذه العبادة ومن هذا التعلق بالمساجد. وترى بعض الشيبان تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأك به، صلى الله لا يبتلينا بما ابتلأهم به، بلاء عظيم. فهنا يقول له ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، قد كبر سنه واحدودب ظهره، سقط حاجباه على عينيه، وهو لا زال يفعل فعل الصبيان. نعم.
وأنت أحق بالتفني
ونفسك، نعم أي ونفسك قرأتها، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. يعني معنى ذلك إذا كان عندك لوم، لوم نفسك، إن بعض الناس ما شاء الله متربص بالآخرين لا يرى نفسه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى فيما ذكره البخاري في الأدب المفرد: ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه. ترى القذاة في عين أخيك، تقول أخي فيك هنا شيء، وهو فيه جدع ما يراه، يرى عيب أخيه اليسير ولا يرى عيبه العظيم، منشغل بغيره وما أصلح نفسه، هذا عيب. نعم.
وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت.
يقول أنت أحق بالتفنيد مني، هنا ما زال أبو بكر ينصح أبا إسحاق الألبيري، هذا التلميذ أو هذا الصديق ينصح أبا إسحاق الألبيري، يقول أنت أحق بالتفنيد مني، يعني أحق باللوم، أحق بالمعايب، وأنت تلومني أنا. قال: ولو كنت اللبيب لما نطقت. يقول لو أنك لبيب ما جئت تنصحني، انصح نفسك، لكن الأصل الإنسان يقبل النصيحة. قال: ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. يعني يقول له: يا أبا إسحاق، لو أنك بكيت من الخوف دما ما أستطيع أقول أنك قد أمنت. إنسان ما يدري، أنت تتقرب إلى الله جل وعلا وما تدري هل يقبل منك. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي ويقول: لا أدري أقبل مني أم لا، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. عمر ما يقول أنا متقي، يقول: ما أدري عملي هذا هل تقبله الله، لأنك أنت تقوم بالصالحات، تقوم بالطاعات، تقوم بالصلاة، تصلي النوافل، تقرأ القرآن، لكن هل قبلت منك هذه العبادات؟ نرجو من الله ذلك، أنت ما تدري. ولذلك يحرص العبد على الإخلاص، ويحرص على المتابعة، ويبتعد عن نواقض ذلك، ويرجو من الله جل وعلا أنه قبل من. قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد لله جل وعلا وقصرت في جانب الأمر والنهي؟ نعم.
فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب، ونوقشت الحساب إذا هلكت.
قل له هنا: ثقلت من الذنوب يا أبا إسحاق ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت. الله جل وعلا يوم القيامة قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومما يوزن عليها العبد ويثقل الإنسان بحسناته بعمله. قال: ما تخاف أنك يوم القيامة يخف وزنك، تكون على وزن خفيف، ما عندك ما يثقل به الميزان. قال: وتشفق للمصر على المعاصي، إذا رأيت شخص مصر على المعاصي تشفق عليه، تقول أخشى عليه. قال: وترحمه ونفسك ما رحمت. ليش ما ترحم نفسك أنت وأنت أيضا عندك من المعاصي؟ قال: رجعت القهقرى وخبطت عشوى. رجعت إلى الخلف، القهقرى الرجوع إلى الخلف، وخبطت عشوى يعني تخبط يمينا ويسارا، ليس عندك هدف واضح في عبادة ربك جل وعلا. قال: لعمرك لو وصلت لما رجعت، يعني لهلكت، إذا وصلت يعني مت لن ترجع إلى هذه الدنيا. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. ولو وافيت ربك، قرأتها؟ ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت، يعني يقول لو أنك مت دون ذنب، لكن إن نوقشت الحساب تعذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة قال: من نوقش الحساب فقد عذب. سألته عائشة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ قال: ذلك العرض، يعني تعرض عليه أعماله، أما الذي يناقش الحساب يعذب. نعم.
ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا.
يقول هنا وهو مستمر في نصحه لأبي إسحاق: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. الله جل وعلا ما يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله ما سيظلمك في شيء، لكن هل أنت قمت بالأمانة التي أمرك الله جل وعلا بها؟ ثم قال له: ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تندم يوم القيامة، تطلب من الله أن يرجعك، ما ترجع. قال: نعم.
تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررتا، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبتا، ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننتا.
قد قسى عليه أبو بكر، قسى على ناصحه، قسى على أبي إسحاق، يقول: تفر من الهجير وتتقيه من الحر، فهلا من جهنم قد فررت؟ ثم يقول له: ولست تطيق أهونها عذابا. أهون الناس عذابا يوم القيامة في نار جهنم رجل يعذب على ضحضاح من نار توضع على رأسه، أو توضع تحت قدميه جمرتان يغلي بهما دماغه، إنه أهون أهل النار عذابا، ويرى نفسه أشد أهل النار عذابا. يقول: لست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. لا تنكر، معنى ذلك أي لا تنكر حقيقة النار، النار موجودة وحارة. الله جل وعلا قال: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال: فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. نعم.
أبا بكر كشفت أقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترتا، فقل ما شئت في من المخازي، وضاعفها فإنك قد صدقتا، ومهما عدتني فلفرط علمي، بباطنه كأنك قد مدحتا.
الآن رجع أبو إسحاق الألبيري يجيب أبا بكر، يقول: أنت الآن نصحتك فرددت علي كل هذا الكلام. يقول له أبا بكر: كشفت أقل عيبي، كل ما ذكرته هو من أقل العيب، ما عندي شيء كثير. قال: وأكثره ومعظمه سترت. قلنا هذا حال العالم، أنه يحاسب نفسه، يعد أحدهم سيئاته كما يعد حسناته، هذا حال أهل العلم. قال: فقل ما شئت في من المخازي، كل ما ستقوله أنت صادق فيه، كل ما ستقول عني أنا مفرط، أنا مضيع، أنا ظلمت، أنا خضت المفاسد في هذه الدنيا، أنا تعلقت بالدنيا، أنا فعلتك. قال: وقل ما شئت في من المخازي وضاعفها، اجعل عليها زيادة على ما قلت، فإنك قد صدقت. قال: ومهما عبتني فلفرط علمي، بباطنه كأنك قد مدحت، يعني لما ذكرت في هذه المعايب هذه ليست كذبا، أنت صادق في ذلك، فكأنك يعني مدحتني، أي في صدقك، وليس أنك مدحتني في هذه المعاصي، يعني كأنك ما كذبت أبدا، فأنت صادق في كل ما ذكرته من هذه المخازي. نقف على هذا إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.